أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في أنه هل استكشف من حديث الرفع وجود الملاك، فلو اضطر المكلف إلى ترك واجب أو كان مما لا يطاق عرفا فأتى به، قد يقال بأنه يكون عمله صحيحا لوفائه بالملاك. المحقق النائني أصر على ذلك، وخالفه السيد الخوئي، ونحن قربنا كلام السيد الخوئي ووافقناه. بالنسبة إلى الثمرة الثالثة لهذا النزاع، وهي ما يقال من أنه حيث يكون الحرام المكره عليه لا يزال باقياً على مفسدته ومبغوضيته، وإن ارتفعت حرمته، فلأجل ذلك يكون الإكراه عليه محرما ولا يقاس بالإكراه على الفعل المباح. بينما أننا لو قلنا بأنه لا يستكشف في موارد جريان حديث الرف وجود الملاك، وأن نكتة الامتنان لا تقتضي وجود الملاك بالفعل في كل مورد جرى فيه حديث الرف، حتى نستكشف من الامتنان وجود المقتضي للحب. بناء على هذا المبنى يقال بأنه لا دليل على حرمة الإكراه على الحرام، لأنه بالإكراه ترتفع حرمة الفعل المكره عليه ويصير الفعل مباحا. نظير ما لو أن شخصا أكره صديقه على الوضوء بماء مملوك للغير، والمالك يقول أنا لا أرضى لأحد أن يتوضأ من هذا الماء إلا إذا كان مكرها أو مضطرا. شخص سمع هذا الحديث من المالك، يشوف أن صديقه مرتبك، يقول شيء سوي، أتوضأ، بكون أروف المكان بعيد أحصل ماي. مالك هذا الماء يقول أنا لا أرضى لأحد أن يتوضأ من هذا الماء إلا إذا كان مكرها أو مضطرا. صديقه يقول أنا إلى الآن كنت صديقك، صدقني إذا ما تتوضأ من هذا الماء ألحق بك ضررا لا تتحمله. ذاك المؤمن يقول صدق كذب؟ قال أنا هيك ما أعرف الصديق. هو اقتنع بذلك فصار مكرها، واندرج وضوءه بهذا الماء في الوضوء بماء غير مغصوب، بعد أن كان المالك راضيا بوضوء من كان مكرها أو مضطرا. هذا المكره لم يرتكب حراما. إذا تقولون خوفه، لا بالعكس، هو كيف، قال في نفسه الله يخليك تهددني ما يخالف، لكن تهديدك شنو؟ أنك لو أني لو لم أتوضأ بالماء ستلحق بي ضررا. الله يخليك، خلصتني من المشاكل. وفي يتوضأ وفي الصلاة يدعو لهذا المكره، اللهم احفظه بحفظك وأيته بتأييدك، أبد ما تأذى. هذا المكره لم يرتكب حراما لأنه بإكراهه تبدل العنوان المحرم إلى عنوان محلل. ولا يوجد في هذا الفعل أي مفسدة لارتفاع عنوان الغصب. أنا أقول هذه الثمرة لا تترتب على ما ذكره المحق النائم. فرق بين هذا المثال الذي يرتفع عنوان الغصب بعد الإكراه، وبينما لو يبقى عنوان الغصب وإنما ترتفع حرمته. لماذا؟ لأنه يوجد مرتكز عقلائي يوجب ظهورا في الخطاب الشرعي. المرتكز العقلائي أن الملاك لا يرتفع بسبب الأعذار العقلائية مثل الإكراه والاضطرار. وهذا المرتكز العقلائي يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة بالخطاب الشرعي، فيجعله ظاهرا في أن الملاك الموجود في هذا الفعل أو في امتثال الأمر فعلي ولو في حالة الاضطرار والإكراه وأمثال ذلك. فهذا المكره يفوت الملاك الملزم اللي الله سبحانه وتعالى تعلق غرضه اللزومي بتحصيله، لكنه يرى أن هذا المؤمن عاجز معذور يعذره الله. هذا هو المرتكز العرفي. هذا لا ينافي أنه لو أتى هذا المكره بالفعل قد لا يصح. هذا المكره سبب في عدم تمكن المكره من استيفاء الملاك، لأن الملاك لا يستوفى إلا بفعل اختياري. افرض هذا المكره هدد المكره إذا لا ترتكب هذا الحرام سوف أقتلك. الحرام شنو؟ الوضوء بماء مغصوب. هو قال فحل لي أن أتوضأ من هذا الماء المغصوب. هنا نقبل وضوءه صحيح. أما لو كان بالعكس هدده إذا توضأت بماء مباح سوف أقتلك، هذا حرام لو حلال، هذا الإكراه، حرام، لأنه سبب في فوت الملاك الملزم في الوضوء من هذا المؤمن، يهدده يقول إذا توضأت بماء مباح، طبعا إذا توضأت سوف أقتلك. هنا هذا المكره يعاقب بالمرتكز العقلائي، في المرتكز العقلائي يستحق العقاب. لماذا منعت هذا المؤمن من امتثال الواجب؟ الوجوب ارتفع في طول الإكراه، هو يروح يتيمم. بل أنا أقول لو تحمل الضرر المتوعد به وعرض نفسه للقتل وتوضأ فوضوءه قد يكون باطل. لأن وضوءه حرام، مصداق لتعريض النفس إلى الهلكة، إلى التهلكة. هذا لا ينافي أن المكره يعاقب. لماذا منعته من الوضوء؟ والمكره إذا توضأ في طول الإكراه يعاقب على وضوئه ولا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لأن هذا المكره منع ذاك المكره من استيفاء الملاك بالوضوء المباح، وهذا المكره لو توضأ لا يكون وضوءه مباح، يكون وضوءه محرم لكونه مستاقا. لماذا؟ لتعريض النفس على التهلكة. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الكلام في الجهة الأخيرة وهي الجهة السابعة. وقع الكلام في أن البراءة هل تجري في الشك في الاستحباب أو الشك في شرائط المستحب؟ من الواضح أن البراءة العقلية تختص بالشك في التكليف الإلزامي. الكلام في البراءة الشرعية، البراءة العقلية تعني قمح العقاب بلا بيان. في المستحب ماكو عقاب، حتى لو تركت المستحب معلوم لا تستحق العقاب على تركه، فكيف بمشكوك الاستحباب؟ لكن الكلام في أنه هل تجري البراءة الشرعية في الشك في استحباب صلاة الغفيلة مثلا، أو في الشك في شرائط عمل المستحب؟ السيد الخوئي قال أنا أفصل: إذا كان الشك في أصل الاستحباب فلا معنى لجريان البراءة الشرعية عنه. لأن المقصود من الرفض ونفي وجوب الاحتياط، وفي الشك في استحباب عملين قطعا لا يجب الاحتياط، لأنه لو علم باستحبابه لم يجب الامتثال، فكيف بما إذا شك فيه؟ تقولون تجري البراءة الشرعية لنفي استحباب الاحتياط في فرض الشك في استحباب عمل. يقول السيد الخوي: استحباب الاحتياط لا يرتفع بجريان حديث الرفض، لأن موضوعه الشك الوجداني، هذا متحقق. نشك وجدانا في استحباب صلاة الغفيرة. وأما إذا شك في كون شيء جزءا أو شرطا أو مانعا في عمل مستحب، أنا لا أدري هل صلاة الليل مشروطة بقنوت صلاة الوتر أم لا، لعل صلاة الوتر مشروطة بالقنوت. وصلت النوبة إلى الأصل العملي، يقول السيد القويم: ماكو مانع تجري البراءة عن جزئية القنوت في صلاة الوتر. لماذا؟ لأن معنى الجزئية أو الشرطية الوجوب الشرطي، يعني لا تصح صلاة الليل بدون قنوت صلاة الوتر إذا كان قنوت شرطا أو جزءا في صلاة الوتر، فتجري البراءة لنفي الوجوب الشرطي أو فقل الوجوب الوضعي، هذا في كلفة. أنا أريد أصلي صلاة الليل، إذا كان القنوت جزءا من صلاة الوتر يثقل علي، أما إذا كان غير مشروط بالقنوت يصير سهل علي وصلي صلاة الليل، خصوصا إذا قالوا تجوز صلاة الليل وأنت نائم على السرير، إيش تتوضأ وتنام، يعني تكون في حالة الاضطجاع أو الاستلقاء وتصلي. إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي إذا جرت البراءة كثير من المتكاسلين يصلون صلاة الليل، ما عندهم خلق يركعون ويسجدون. فلا فرق في جريان البراءة بينما لو شك في وجوب شيء تكليفا أو حرمة شيء تكليفا، وبينما لو شك في وجوب شيء وضعا كما في المقام. ما هو أثر جريان حديث الرف هنا؟ يقول السيد الخائن: إذا لم تجري البراءة الشرعية كيف أنت كنت تنوي صلاة الليل بدون قنوت في صلاة الوتر؟ هل كان يجوز لك أن تأتي بها بداء الأمر؟ هذا يصير تشريع محرم، لكن بعد جريان البراءة يجوز لك ذلك. انوي امتثال الأمر وصلي صلاة الليل بدون قنوت صلاة الوتر. ما ذكره السيد الخوئي بالنسبة إلى عدم جريان البراءة في الشك في أصل الاستحباب واضح، لأنه ليس أمرا ثقيلا حتى يرفع، خصوصا على ما اخترناه من أن المرفوع ما لا يعلمون عن عالم العهدة والمسؤولية، كل مسؤولية ما عندنا بالنسبة إلى المستحبات. إنما الكلام فيما ذكره بالنسبة إلى جريان البراءة في الشك في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته في المستحب كصلاة الليل. نقول: يا سيدنا، أنت إذا أجريت البراءة عن شرطية شيء في صحة صلاة الليل، هل هذا الأصل أصل محرز؟ يحرز لك أن صلاة الليل الفاقدة للقنوت متعلقة للأمر؟ هل البراءة تخرج عملك وقصدك للأمر عن التشريع المحرم، عن القول بغير علم؟ أنت بعدك مو عالم شاك في تعلق الأمر بصلاة الليل بإطلاقها. فإذا تشك في تعلق الاستحباب بصلاة الليل بإطلاقها بما أنها لا بشرط من القنوت، كيف تنوي امتثال الأمر بصلاتك بلا قنوت؟ هذا عين التشريع، هذا عين التشريع. خصوصا إذا كان فقد شرط موجبا للشك في استحباب أصل العمل، مثلا الصبي المميز يشك هل استحباب الحج عليه مشروط بإذن وليه، يكون يستأذن من وليه حتى يحج كما قال به جمع من الفقهاء، أو ليس مشروطا بإذن وليه، أصلا ما يخبر وليه بأني أريد أحج أو أعتمر، أبوه مسافر أصر هذا الولد على شخص على أخوه أنت تروح للعمرة أو الحج، أنا أريد أكون وياك، أريد أعتمر. يقول أبونا شو يقول؟ يقول لا خب لا تخبر والدنا بشيء، هو بعد شهر يجي من السفر أصلا ما يطلع على شيء. هذه العمرة بدون إذن الولي مستحبة أم لا؟ جريان البراءة عن شرطية إذن الولي هل تثبت أن هذه العمرة الصادرة من هذا الصبي المميز صحيحة فينعقد إحرامه؟ من أين؟ إن قلت ماذا تقول في جريان الأصل المحرز للامتثال في المستحبات؟ شخص بعدما صلى صلاة الليل شك أنه هل توضأ لها أم لا، تجي قاعدة الفراغ لتصحيح صلاة الليل مالته، بل قبل الصلاة قد يشك في بقاء الوضوء فيستصحب بقاء الوضوء وهو محصور طبعا ما يقدر يبقي وضوءه إلى صلاة الفجر حتى تقول بأن استصحاب بقاء الوضوء يجديه بلحاظ صلاة الفجر، لا، ساعات باقية من الليل يقدر بهذا الوضوء يصلي صلاة الليل ثم فورا يكون يروح للتطهير. أنت تستصحب بقاء الوضوء، شنو أثر؟ أقول الأصل المثبت للامتثال عرفا أثره الوعد بالثواب على هذا العمل كعمل صحيح، يعني يوم القيامة يشوف هذا المؤمن المصلين صلاة الليل يروحون يدخلون الجنة بغير حساب. يقول أنا هم مصلي صلاة الليل. يقولون لا، وضوءك كان باطل، ما كنت متوضئ. يقول أنتم قلتوا لي لا تنقض اليقين بالشك أبدا، إياك أن تحدث وضوعا حتى تستيقن أنك أحدثت. أنتم قلتوا لي كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو ولا تعد. أنا حسب كلامكم سويت شيء. هنا الظاهر العرفي أنه يقال له ادخل الجنة. إذا كان الدخول في الجنة بغير حساب أثر صلاة الليل الصحيحة، طبعا معنى الحكم بصحة صلاة الليل من هذا المؤمن الوعد بإعطاء ذاك الثواب على الصلاة الليل الصحيحة. وأما في البراءة لا يظهر منها ذلك، لأن البراءة لا تثبت صحة هذا العمل الفاقد للشرط المشكوك. وأصلا بعدما اخترنا أن المرفوع في حديث الرفع ما لا يعلمون عن عالم الأهدة والمسؤولية، حتى لو أنا أصلي صلاة الليل بغير وضوء من دون تشريع طبعا، برجاء أو أصلي صلاة الليل بلا قنوت بدون تشريع أن هذه الصلاة صحيحة، لا برجاء أنها صحيحة، هل علي مسؤولية؟ الجماعة اللي أصلا طول حياتهم ما يصلون صلاة الليل عليهم مسؤولية وتبعة؟ لا. بعض الناس يكتفون بالواجبات، بعض الأصدقاء الأفاضل كانوا يجون للحج ما يصلون صلاة الليل ونحن نحترمهم، لأن هذا يعني أنهم ما يسوون رياء. يقول أنا بالخلاني مالتي ما أصلي صلاة الليل، هنا أنا أصلي صلاة الليل يصير رياء. عليهم مسؤولية؟ لا، ليس عليهم مسؤولية. فرفع ما لا يعلمون عن عالم المسؤولية لا يشمل المستحب، سواء شك في استحبابه أو شك في شرط في صحته. وعليه فالصحيح عدم جريان البراءة لا في الشك في الاستحباب ولا في الشك في شرائط المستحب. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله في